السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين ودرة المخلوقات أجمعين محمد وعلى أهله الأطهار الدرر الأنوار. في مبحث حرمة الغيبة بكسر الغين، عدة جهات أثارها الشيخ الأنصاري، فيقع الكلام في أصل الحرمة، جهة أخرى في كونها من الكبائر، جهة أخرى أثارها الشيخ أيضا والأعلام، يعني عموما اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. دون مطلق المسلم بالإسلام الظاهري، جهة أخرى أيضا شمول حرمة الغيبة للمميز، جهة أخرى في تعريف وحقيقة الغيبة، وجهة أخرى في كيفية التكفير عن الغيبة كمعصية. على كل جملة من الجهات أثارها الشيخ الأنصاري، وجهة أخرى في استثناء من حرمة الغيبة له قاعدة أهل الريب والبدع وكذا، وقد طوينا هذا المبحث، أقصد هذا الأخير، فلا نحتاج إلى تكرار ذكره. تساؤل نثيره في بداية حرمة الغيبة، تساؤل مهم، وهو: هل حرمة الغيبة حرمة مستقلة تشريعا لها كيان بأجزاء نفسها، أو أن حرمة الغيبة منشعبة متولدة منحدرة من نفس حرمة إيذاء المؤمن، حرمة إهانة المؤمن، حرمة ظلم المؤمن، حرمة تعيير المؤمن؟ حرمات متعددة موجودة في الآية الكريمة في سورة الحجرات العنقاء، فهل حرمة الغيبة ترجع إلى تلك الحرمات؟ كشف سر المؤمن، نظر كشف عورة، نظر عورة المؤمن على المؤمن حرام. يعني الأدلة التي استدل بها الأعلام أيضا لحرمة الغيبة، أو حتى الروايات الخاصة الواردة في حرمة الغيبة تعلل الحرمة بهذه الأصول التشريعية الفوقية. فهذه الحرمة هل هي حرمة مستقلة أو أنها لا، هي في الحقيقة مجمع لحرمات مفروع عنها في الأصل، إيذاء المؤمن، إهانة المؤمن، إذلال المؤمن، التشهير بالمؤمن، إسقاط شخصية بين المجتمع. السخرية به، تعييره وكذا، استنقاصه، كشف عورته أو عواره. فإذا كان هكذا في الحقيقة ترجع للحرمة إلى تلك الحرمة. ظاهر كلمات الفقهاء أن هذه الحرمة لا شك أنها منبثقة من تلك الحرمات، ولكن ظاهرهم أيضا أن هذه الحرمة قد فيها مزيد خصوصية وعناية من الشارع، حدد لها قيود وحدود شرعية كذا. وهذه نقطة جدا مهمة. من أي جهة؟ لاحظ الحين احنا اثرنا احتمالين، هذا احتمال ثالث في الصياغة الصناعية لحرمة الغيبة. هل حرمتها نفس الحرمات الأولى؟ هذا احتمال أول. أو أن حرمتها، عفوا، أن حرمتها حرمة خاصة، خاصة باصة ناصة، احتمال أول. احتمال ثاني أن حرمتها ترجع إلى نفس الحرمات التشريعية، الأصول التشريعية، ليس شيء جديد. احتمال ثاني. احتمال الثالث لا، أنها نعم منبثقة من الحرمات الفوقية، لكنها هي مزيد التشريع فيها، مجمع لتلك الحرمات. فالشارع تشريع صياغة في التنزل، يعني في حين حرمتها غير منقطعة عن الحرمات الفوقية الأصيلة في التشريع، إلا أن فيها أيضا مزيد عناية تشريعية من الشارع. هذا احتمال ثالث، وهذا هو ظاهر الفقهاء وهو الصحيح. بس دعونا بعد نتوقف أكثر في هذا المطلب، لأن هذا أساس للبحث، ليس فقط في حرمة الغيبة وأدلتها ورواياتها، بل هذا المطلب نجده في أبواب عديدة من الفقه وهو مهم. أن نجد تشريعات في الحقيقة لها أصول تشريعية فوقية، ومع ذلك هناك لمسات تشريعية خاصة بها أيضا من الشارع، فلا هي مبتدرة في التشريع من رأس، ولا هي متمحضة في أصول التشريع، لا هي منقطعة عن أصول التشريع ولا متمحضة في أصول التشريع، هي أصول التشريع متنزلة مع شيء من الرتوش الزيادات التشكيلية الشكلية في التشريع. دعونا نتوقف على احتمال الثالث، هل كيف هذا وجه الصناعي ما هو؟ لأن يفيدنا في أبواب فقهية كثيرة 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 جدا جدا إذا التفتنا إلى هذا الوجه الصناعي. وهذا في البحث بامتياز من علم أصول القانون الذي هو أحد علمي علم الأصول الفقه. علم الأصول الفقه فيه علمان من أول إلى آخره يسيران بخطان متوازيان، بخطين متوازيين، علم الدلالة التصورية والتصديقية، الفرض حجج، كاشفية، إثبات طريقية، هذا هو المشهور في تعريف علم الأصول. وعلم آخر في علم الأصول أيضا هو المبادئ الأحكامية، المبادئ الأحكامية، المبادئ مبدأ أصل أحكام قانون، أصول قانون. امتلأ علم أصول الفقه من بحوث المبادئ الأحكامية من أوله إلى آخره، يعبر عن الأصوليون دائما المبادئ الأحكامية، تعبير الميزة النائية، هاي مبدأ أصل أحكام قانون، يعني أصول تشريع، أصول قانون، ما شئت فعبر. هذا المبحث بامتياز من علم أصول القانون، وضروري أنه في عملية الاستنباط الفقهي يلتفت إلى أنظمة أصول القانون، مفيدة تفيد في مواكبة الفقه لكل مستجدات الحياة البيئات الجديدة، لأن أصول القانون يؤهل الفقيه أن يلتفت إلى طبقات القانون. جيد، فإذا الاحتمال الثالث ما هو؟ صياغة الصناعية، والذي ندعي أنه في غالب التشريع هكذا، لا هو حرمة الغيبة، لا هي حرمة من رأس مبتدأة، والاحتمال الأول قول أول، ربما يعني يحصل جملة من الأعلام هذا القول يتبنونه، بس لكن بالدقة لا، المشهور نستطيع أن ننسب لهم هذا القول الثالث للقول الثالث. ولا الثاني أنها فقط أصول تشريعية، هي نفسها حرمة الإيذاء وحرمة التعيير وحرمة كشف العورة وكذا، ليس شيء آخر، لا، بل هنا مجمع لتلك الأصول التشريعية مع زيادة لمسات تشريعية، نعبر عنها مثلا رتوش أو أي شكلها. لماذا هذا البحث عام ومفيد في المقام جدا ومفيد في أبواب عديدة؟ كيف هذا؟ ما هو هذا البحث؟ في هذا البحث يعني هكذا يتم التدقيق على أو في أن حرمة الغيبة كمثال نموذج ولا أحكام هكذا، هذا الحكم التفصيلي لتقريب المعنى للذهن مثل افترض قانون برلماني أو قانون وزاري. القانون الوزاري أو البرلماني لا هو قانون وتشريع مبتدأ به من رأس منقطعا منبترا عن القانون الدستوري، ولا أن يقال أن هذا القانون البرلماني أو القانون الوزاري أو البلدي هذا قانون هو عين ما في الدستور وليس في شيء زائد. طبعا زيادة الدستور خارج عن الدستور، لا، بأي معنى زيادة إذن؟ التقنين الوزاري هو نفس القانون البرلماني وزيادة، زيادة من أين أتوا بها؟ إذا الزيادة لا تستند إلى الدستور ولا إلى قوانين البرلمان غير مشروعة. تكون غير مشروعة وتكون غير موزونة وغير صحيحة. فمعنى الزيادة ماذا؟ لاحظ، ها، ف ثلاث احتمالات صناعية في التقنين في التشريع، ليس بعد فقط في حرمة الغيبة، كل تفاصيل التشريعات في الأبواب الفقهية ثلاث احتمالات في التفاصيل. ها كلامنا في التشريعات التفصيلية، طبقات التشريعات المتنزلة التفصيلية، ثلاث احتمالات فيها. احتمال أن يقال هي تشريعات من رأسها مقطوعة عن تشريعات الأصول التشريع، هذا ممكن تفهمه. احتمال الثاني أن تكون هي الأصول التشريعية الفقهية، ليس غير هذا. أيضا ترى إعلام ملتزمون به في كل مكان. الاحتمال الثالث أنها هي التشريعات بأصول التشريع مع زيادة قالب قولبة إطار تأطير شاكلة، زي زيادة من أثر. وكيف تكون مثلا دستورية أو كيف تكون مطابقة للكتاب والسنة؟ هذا شبيه، هذا البحث شبيه ما يطرح من تساؤل: إذا كانت تشريعات الله تعالى كاملة وافية تامة، فما الحاجة إلى تشريعات سيد الأنبياء؟ وما هو دور تشريعات سيد الأنبياء؟ أعوذ بالله، ليس في عرض تشريعات الله، الله ليس له شريك لا في التشريع ولا في شيء من شؤونه. أحد صمد، فرد أحد، إذن انضمام المخلوق سيد الرسل أعظم المخلوقات إلى الله، ماذا دوره؟ شفيع وليس شريك. أي شفاعة تشريعية، شفاعة تشريعية لرسول الله، ماذا تعني شفاعة تشريعية؟ هذا بحث طرحناه، يعني ذكرناها. الشفاعة لها وسع وسيع في كل الأمور الكونية، كونية تكوينية، قبل الخلق بعد الخلق مع الخلق، مثل الحجة يوم حجة قبل الخلق ومع الخلق ومعنا. الشفاعة كذا أحد شؤون الحجة، الشفاعة مو فقط، ليست محصورة الشفاعة بعالم يوم القيامة، سواء ندخل في البحث، لا حتى في عالم الدنيا الشفاعة قبل الدنيا من الشفاعة، ولو التعبير شفاعة شهداء دار الفناء، شفاعة دار البقاء، ولكن هو شفاعة في كل أمور. على كل، فشفاعة سيد الأنبياء في التشريع لماذا؟ إذا كان القرآن ليس بناخ، بعضهم سمعتم بهذا المذهب يسمونه القرآنيون، وما أنتم أيها القرآنيون يقولون حسبنا كتاب الله، القرآن لنا كتاب كامل كذا، فإذا ما نحتاج لسنة النبي والعياذ بالله، ونحتاج لسنة المعصومين. هو القرآن يقول لك ما آتاكم الرسول فخذوا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيع الله وأطيع الرسول. هو القرآن يقول لك ليس حسبك الكتاب، يقول لا حسبي حسبي، هو حسبك حسبك هذا، يخالف الكتاب. أول من يخالف الكتاب مو يخالف النبي فقط، يخالف الكتاب باسم الكتاب، يتمرد على الكتاب باسم الكتاب، يعصي الكتاب، يكفر بالكتاب، باسم الإيمان بالكتاب يجحد الكتاب. في الكتاب ما أتاكم الرسول فخذوا، في الكتاب يكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الكتاب لا ترفعوا أصواتكم. شو ترفع أصواتك في آخر لحظات سيدنا حياة سيدنا النبي وهو مسجل؟ هاللغط هذا والسب باللسان، سموه بس لغط، يسب باللسان سيد الأنبياء، قوموا عنه. ليس لكم أن تختلفوا عند النبي. الرزية الرزية رزية الخميس، الرزية كل رزية رزية الخميس، قال ابن عباس. الكتاب يقول لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم، في جماعة بعد سيد الأنبياء أطيعوهم. ما يعلم تأويل الله والراسخون في العلم، القرآن يرشدك إلى، فكيف تقول أنا تمسك بكتاب الله وسنة؟ كذب يا علي من أنكرك جحدك وزعم أنه يؤمن به الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب. طبعا كذب أنه الرسول يقول أطيعوا الله أطيعوا الرسول، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون علي بن أبي طالب، كذب من زعم أنه يؤمن بي ويكفر بك، كذب. قل أنه هذا هو معدة القرآن ومعدة سنة النبي، من يكفر بما أنزل الله على نبيه في علي، كيف يعني؟ شو ما يلتزمون؟ يا كتاب، كتاب آخر بعد آخر، هذا الكتاب إلا المودة، هذا الكتاب إنما يريد الله ليذهب، هذا الكتاب عشرات مئات الآيات، أي كتاب تتمسك به؟ كتاب. على كل الإمامة في عرض الصلاة إمامة أصل الدين بعد النبوة والتوحيد، بعد توحيد النبوة أصل الدين، منها ينبثق كل شيء. هذه الخارطة الموجودة في القرآن، تريد كتاب آخر بحث آخر، ليست عندك قوة إدراك هندسة لما في الكتاب، خارطة الكتاب بحث آخر، قوة علمية لإدراك هذا، ما يريد حتى بفطرة يسيرة واحد يلتفت له. المقصود أن تشريع النبي صلى الله عليه وآله ما الذي يزيد على تشريع الله؟ سؤال، نفس السؤال الذي يطرح. تشريع أهل البيت عليهم السلام ما الذي يزيد؟ كيف نقول بولادة التشريع لأهل البيت؟ الكتاب تبيان كل شيء، تشريعات الله وتشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغطي كل شيء، ما الحاجة لتشريعات الأئمة؟ أي زيادة فيها؟ ثم هذه زيادة من تشريعات الله ورسوله، فإذا هي تشريعات الله ورسوله، كيف نحتاج إلى تشريعات زائدة؟ هذا التساؤل يطرح في علم الكلام أو في العلوم الدينية، كيف يلتزم بالولاية التشريعية للنبي أو الولاية التشريعية لأئمة أهل البيت؟ بس هذا التساؤل جوابه تساؤل عين، ما الحاجة إلى تقنين البرلمان وراء الدستور؟ تقنين لذلك، لماذا عندنا قانونيون دستوريون، فقهاء القانون الدستوري، فقهاء القانون البرلماني النيابي، فقهاء القانون الوزاري؟ ما الحاجة إلى تقنينات الوزارات زيادة على تقنينات المجالس النيابية البرلمانية؟ ما الحاجة الدستورية؟ ما الحاجة إلى تقنينات البلديات زيادة على الدستور وعلى القوانين البرلمانية وعلى القوانين الوزارية؟ لماذا؟ البلديات في المحافظات والأقضية والنواحي تحتاج إلى قوانين بلدية، ما تكتفي بالقوانين الدستورية أو القوانين البرلمانية أو القوانين الوزارية، لماذا تحتاج؟ ما هو دور هذه القوانين؟ الزيادة فيها ما هو؟ زيادة خارجة عن الأصل مردودة، من الأصل فما الحاجة بها؟ شقين لا ثالث لهما، إما هي من الأصل فلا حاجة لها، زيادة على الأصل مردودة، يعني كل ما ليس في الكتاب والسنة فهو رد، يعني رده مردود. كيف يصير زيادة وكيف الحاجة لها؟ هذا البحث لاحظوا ليس خاص بالشريعة السماوية والدين السماوي، بل هذا البحث من طبيعة علم القانون. في علم القانون حتى الوضعي يعني نحتاج على وعلى أصول التشريع نحتاج إلى قوانين برلمانية وقوانين وزارية وقوانين بلدية. ما هو تفسيره؟ علم القانون سواء قانون وضعي بشري أو علم أو قانون سماوي، ما الحاجة إلى ذلك؟ هنا علم القانون سواء قانون وضعي البشري أو الشرعي، هنا هذا طبعا البحث مثير بكل قوة لأنه يثمر لنا ضوابط فقهية مهمة. مر بين حرمة الغيبة، إما حرمة من رأس مبتدأة أو حرمة هي نفس الأصول التشريعية الفقهية، أو أنها تشريع بين بين، يعني نسميه بين بين نسميه بالصلاح. وهذا ليس فقط في حرمة الغيبة، في 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 موارد عديدة كثيرة في الأبواب الفقهية، في المعاملات، أحكام أخرى نفس الكلام. في الأحكام التفصيلية تشريعها أين يقع؟ فده البحث السيئ المهم، ومن بحوث أصول القانون بامتياز. ما دوره؟ أجابوا بعدة أجوبة وكلها متينة ورصينة ودقيقة، سواء علماء القانون الوضعي أو علماء الشريعة. أجابوا بأن التقنين البرلماني تفسير تفصيلي للقوانين الدستورية، والقوانين الوزارية تفسير تفصيلي للقوانين البرلمانية، تفسير التفسير، والبلدية ما كذا تفسير تفصيل التفصيل التفصيل تفسير. لكن قالوا أن هذا التفسير ليس بمثابة التفسير اللغوي، لا، هذا ذي الشأن، هذا تفسير قانوني. يعني كما أنت المفسر ملزم بالأخذ به، التفسير ملزم بالأخذ به. بلا تشبيه لكم، اليهود عندهم التوراة، التوراة كتاب كقرآن، وعندهم التلمود. التلمود ما هو؟ تلمود وتوراة شنو؟ التلمود موسوعة تشريعية عريضة عجيبة عند اليهود، أكثر تفاصيل. يعني اليهود في البعد الفقهي والقانوني أوسع من المسيحيين بأضعاف. هو طبعا النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام أقر شريعة النبي موسى إلا ما استثني من ما نسخ النبي عيسى. يعني الأصل أن شريعة النبي موسى جارية سارية في شريعة النبي عيسى إلا استثناءات. فمن ثم على النصارى أن يدرسوا التوراة والتلمود والإنجيل. فالبعد القانوني الفقهي عند اليهود أكثر بأضعاف من النصارى ملحة تلمون. وترى أن علماء النصارى ديدنهم على دراسة التوراة والتلمود والإنجيل، لا يدرسون الإنجيل فقط، هاي الحوزات الدينية للنصارى سواء المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي أو ديدنهم هكذا، أن الدراسة عندهم الدينية لا تقتصر على الإنجيل بل يدرسون التوراة. التوراة في عرض الإنجيل ما عاد يدرسونهما. لما؟ لأن الإنجيل أمضى ما في التوراة إلا مستثني، فمضطر متبع الإنجيل يذهب إلى وين؟ ها؟ يذهب إلى التوراة. لذلك علماء النصارى بمذاهبهم المختلفة يدرسون العهدين كليهما والتلمود إلا مستثني. طبعا المنحرف انحراف النصارى أنه ادعوا أن النبي عيسى حلل كثير من المحرمات الموجودة في شريعة النبي موسى. طبعا هذا تقول عن النبي عيسى. في بعض المستثنيات نعم، كل المحرمات خنزير وخمر وكذا وفلان، مع أن الإنجيل الموجود يحرم. الآن الإنجيل الموجود الآن يحرم الخمر، يحرم الزنا، يحرم لحم الخنزير، يحرم كذا كذا كذا. الآن موجود الإنجيل هذا الموجود. على كل لا هذا غير نسخ الإنجيل، هذا سنأتي لهم. كلامنا في التوراة والإنجيل والتلمود. التلمود ما هو؟ التلمود عبارة عن تفسير التوراة تفصيلي. من الذي فسر؟ الأنبياء الذين أتوا أو الأوصياء الذين أتوا بعد النبي موسى أو علماء كبار أحبار السلف قد وقد يؤخذ عنهم العلم. هذا مجموع التلمود. تلمود أضعاف سعته، أضعاف أضعاف كم منها، أضعاف أضعاف التوراة تلمود. زين ما هو دور التلمود؟ ليس في عرض التوراة، إنما هو ماذا؟ تفسير وحياني صبنا عنه من الأنبياء اللي بعد. جملة عنده كثير هكذا. تفسير وحياني للوحي. لاحظ القرآن ماذا يشير؟ وما يعلم تأويله القرآن إلا من؟ إلا الله. ما يعلم تأويل الوحي إلا الوحي. الله يعني الوحي. أيها القائل حسبنا كتاب الله، لا نحتاج إلى الحديث المعصومين. هو القرآن يقول لك تفسير الوحي أولا بماذا؟ بالوحي. لأن تفسير الوحي بالبشر، بقدرة البشر، بعلم البشر، تفسير الوحي بالوحي. تلمود ما كذا الوحي هو يفسر بالوحي. فسر الماء بعد شنو يقولون التعبير مثل بعد الجهد؟ لا هذا مو فسر الماء بالماء، اكو ماء مبهم في ماء تفصيلي. هناك وحي إجمالي يفسر بالوحي التفصيلي، هناك وحي ثالث تفصيل التفصيل، وحي رابع تفصيل تفصيل التفصيل. نعم وكل وبالكل ملزمون نحن بالأخذ به. أمثلة كثيرة. أليس مثلا سورة الحمد، سورة الحمد، سورة الحمد تعدل الكتاب كله، أم الكتاب. خب إذا نستغني بسورة الحمد عن كل سور القرآن؟ لا. أو نستغني ببقية القرآن عن سورة الحمد؟ لا، لا هذا ولا دار. نأخذ بسورة الحمد وبقية السور. لما؟ شبيه أخذنا بالدستور بالقوانين البرلمانية وبالقوانين الوزارية. لا أن نستغني بالقوانين الدستورية عن النيابية، ولا أن نستغني بالقوانين النيابية عن الدستورية. نأخذ بهذه الشجرة والمشجرة والطبقات والهرم كله، كله نأخذ به، نأخذ به كله. لماذا؟ ما الفائدة؟ تتم له. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.